إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق فأبدعه، في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي الأحياء والأموات قضاؤه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، نبي كريم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فأوصيكم أيها الأحباب الكرام ونفسي المقصرة بتقوى الله، وأحثكم على طاعته حيث أمرنا في كتابه العزيز عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. من البواعث الغريبة العجيبة لمعاندة انتشار الإسلام في بدايته حينما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم للدعوة إلى الله تبارك وتعالى، كان هناك سبب غريب من الأسباب الباعثة لمعاندة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. من الأسباب الباعثة لمعاندة الدعوة الكريمة، من الأسباب الباعثة لوضع العراقيل، من الأسباب الباعثة للتعذيب والتي وصلت إلى حد القتل والبطش ونشر المزاعم والأقاويل والأكاذيب، كان من أبرزها هو الحسد. الحسد شيء غريب عجيب مدهش مفزع مقلق مقطع للأواصر، يؤخر أسباب النمو والتنمية. وتأملوا في قول الله تبارك وتعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. لما؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. تبين لهم الحق، وتأملوا: من بعد ما تبين لهم الحق. شيء عجيب في هذه النفس البشرية، من بعد ما تبين لهم الحق، إلا أنهم يصرون على حسدهم وبغضائهم ومعاندتهم لدعوة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. هذا حديث عن أهل الكتاب، وشبيه بهذا الشعور عند المشركين، وشبيه بهذا الشعور عند المنافقين، وهم الذين يتخللون المجتمع الإسلامي الإيماني ما بين 5 أو 6 أو 10، ربما هناك منافق. لكن أرأيتم إلى أولئك المنافقين المتفرقين في المجتمع المسلم؟ إنهم عبارة عن عصبة واحدة وحدتهم أهداف وأغراض واحدة، وهو ما عبر الله تبارك وتعالى عنه في كتابه الكريم: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا. الإجراء العمل في مثل هذا في التعامل مع مثل هذا التصرف ومثل هذه النكبة ومثل هذه المصيبة وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. أتأملتم إلى هذا الكيد وهذه الأقاويل وهذا التعذيب وهذه المشاكل التي تثار بين آونة وأخرى؟ الصبر والاتحاد هو السبيل الذي لا مناص منه لتفويت الفرصة على أمثال هؤلاء. الحسد أيها الأحباب الكرام أدى إلى مشاكل كبيرة جدا في الحياة الأسرية للأنبياء. الأسرة الواحدة كادت وكانت تتعرض للتهديد وللتفريق، بل فرقت وأصابتها أزمات شنيعة شديدة. السبب في ذلك الحسد في الأسرة الواحدة. لمن؟ لأنبياء. الأب نبي وبعض الأبناء أنبياء، وعلى الرغم من هذا الشرف السامق العظيم إلا أن هذه الأسرة قد تعرضت لشنار وشرار الحسد الذي أدى بها إلى التفريق. إذ قالوا، وكلنا يذكر هذا الموقف، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن عصبة، لنا غرض واحد ولنا أهداف واحدة ونحن عصبة، إن أبانا لفي ضلال مبين. الأب النبي الذي بعث بشريعة سمحة في بعض عمره وزمنه، هذا الأب يوصف بهذا الوصف الشنيع؟ إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف، وصلوا إلى هذا الحد، إلى القتل. إذا لا نستغرب اليوم من عصابات تتزعم التخوين والتخويف ونشر الإشاعة، والتي وصلت إلى حد الفتك والقتل والزج بالسجون دون أي مبرر وأي تهمة حقيقية، بل إن التهم التي يتعرض إليها هؤلاء الأبرياء لمما يضحك منه الإنسان. التهمة بحد ذاتها دليل براءة وشرافة ونزاهة وشرف. حينما يتهم بعضهم أنهم كانوا مع المقاومة الفلسطينية على سبيل المثال التي تقاوم المحتل، هل هذه تهمة أو التخابر مع المقاومة الإسلامية في فلسطين أو في سائر البقاع، هل هذه تهمة؟ والله إنه لشيء غريب عجيب. إن الباعث الرئيسي لذلك هو الحسد الذي كاد أن يفتك في أسرة نبي من أنبياء الله تبارك وتعالى. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. اقتلوا يوسف، بلغت إلى هذا الحد. هذا الصبي الغلام البريء الوضيء المتربي على إيد نبي يصل بالحسد إلى درجة القتل، إزهاق الروح، إسالة الدماء؟ نعم. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم. أيها الأحباب الكرام، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما دائمين سرمديين على عبده الذي اصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته الكرام الطاهرين. لا بد من العودة إلى مفاهيم الإسلام الحقيقية النابعة من تشريعاته وأحكامه، والتي كان من ضمنها نبذ الحسد والتحاسد في المجتمع الإسلامي وترسيخ صفاء القلوب والمحبة والأخوة في الله عز وجل. دعونا ننبذ أيها الأحباب الكرام إعلام الإشاعة والأكاذيب والتخوين والإقصاء الذي يملأ فضاءنا، ودعونا نعد من جديد إلى معاني الإسلام التي تبني الوحدة الحقيقية التي تتغياها شريعة الله تبارك وتعالى. حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم
أي الناس أفضل؟ فكانت إجابته صلى الله عليه وسلم، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم سئل بمثل هذا السؤال وبمثل هذه المسألة في أكثر من سياق وفي أكثر من موطن ومن أشخاص متغيرين متعددين، وكانت إجاباته صلى الله عليه وسلم مختلفة. وهذا الاختلاف أيها الأحباب الكرام ما هو إلا مكمل، ما كان للنبي صلى الله عليه وسلم أن يجيب إجابة واحدة عن كل تلك التساؤلات، لأن الشخصيات التي جاءت كانت مختلفة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بالفروق الفردية بين البشر وحاجات البشر. حينما سئل في موضع ما عن تساؤل مثل هذا كانت إجابته لا تغضب، لأنه يعلم بأن هذه الإجابة تتطابق مع ذلك السائل. اليوم كانت الإجابة مختلفة، أي الناس أفضل؟ أي نموذج أعلى من النماذج الفاضلة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مخموم القلب صدوق اللسان. الإجابة جزء منها واضح وجزء منها غير واضح. صدوق اللسان نعرفه، هكذا سأل الصحابة الكرام رضي الله عنهم، أما صدوق اللسان فنعرفه، فما مخموم القلب؟ فقال صلى الله عليه وسلم، تأملوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يستخدم أسلوب السجع في الحديث لكي يؤكد بأن مجموعة الفقر التي سوف تأتي، الفقرات التي سوف تأتي كلها تؤدي إلى نتيجة واحدة، وإن كانت معنى كل واحدة منها تختلف عن الأخرى، يريد أن يبني صلى الله عليه وسلم، ويستخدم المهارة اللغوية في هذا البناء. قال: هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حينما تتعاضد النصوص والتطبيقات، الآن الذي قاله لنا صلى الله عليه وسلم هو عبارة عن نظرية، طيب أين التطبيق؟ التطبيق سوف يأتي في مقامات متعددة، ومن أشهرها حينما دخل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه مجموعة من صحابته، وقال صلى الله عليه وسلم: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة، في القصة الشهيرة. فدخل ذلك الرجل وتعقبه أحد الصحابة رضي الله عنهم، وافتعل مشكلة بينه وبين والده، وأراد أن يستضيفه عنده لمدة 3 أيام، مكث عنده 3 أيام، احتقر عمله، قال: عمله مثل عمل بقية البشر والناس وباقي صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما هو العمل العظيم السامق الذي جعله يبلغ تلك المنزلة أن النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالجنة قبل دخوله ويقول: يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة. فحينما هم بالخروج أخبره بحقيقة الأمر والسبب الباعث لهذه الاستضافة، وسأله أن أرجع عمل يقوم به، فقال له: هو ما رأيت. فحينما ابتعد قليلا ناداه من جديد، قال له: تعال. قال: هو ما رأيت غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، غير أني لا أجد في نفسي على أحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. اليوم هذه قيمة من أعلى قيم الإسلام، ينبغي أن يدرب عليها وتدرب عليها الأفراد المسلمة، الأسر المسلمة، المؤسسات المسلمة. والله لو بنيت على هذا الأساس، على في ظل العقيدة في الله، لأن الباعث الرئيسي لنبذ الحسد هو العقيدة، الإيمان بالله تبارك وتعالى الذي بحكمته يقسم الأرزاق، وبقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، وعدم وجود يعني محبة خاصة أو علاقة خاصة بين الله تبارك وتعالى وبين بعض البشر، أو بين بعض القبائل، أو بين بعض الأسر، أو ما شاكل ذلك. لا لا، إنه حسن المعتقد والباعث الرئيسي لهذه التصورات التي تنتقل بعد ذلك على أرض الواقع إلى تطبيقات حية حقيقية تستل من قلوب الأمة الإسلامية سخائم الحقد والبغضاء والتفرق، وإلا أن تكون هناك قضية نزيهة شريفة واحدة كقضية سوريا على سبيل المثال، وبسبب التقاطع والتدابر الذي اعتدنا عليه وعودتنا عليه حكومات البغي والاستبداد لسنوات طويلة، نتفرق إلى 50 فرقة وحقنا واحد وعدونا واحد؟ لا، لا بد أن ترص الصفوف على وفق ماذا؟ على وفق نبذ الحسد والحب في الله تبارك وتعالى. نموذج العالي الذي رسخه النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمعه الرائع، 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وكان منهم من؟ أخوان في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع على الحب في الله وتفرق على الحب في الله. أحدهم فقير وثانيهم غني، أحدهم سري ابن عائلة شريفة نزيهة والثاني ابن عائلة متواضعة عادية، ما نعلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلمنا بالفروق الاجتماعية التي بين هذين الأثنين، إلا أن بينهما أخوة في الله عز وجل جعلتهما يلتقيان في الله ويفترقان حين يفترقان في الله تبارك وتعالى، ولا ينقطع بينهما التزاور والسؤال. وإذا بلغ واحدا منهم سوء عن الآخر هرع إليه وفزع إليه ووقف إلى جنبه وعاونه وسانده. إنها تطبيقات الأخوة في الله عز وجل. أين ذرة من الحسد بين هذين الأخوين؟ لا تكاد تجد ذرة واحدة بينهما. أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترض لي ما وهب، فأخزاك ربي بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. هذا لسان الإنسان المؤمن إذا وجد أمثال هؤلاء الحاسدين، يظل على سلميته ويظل على أخلاقه ومبادئه. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر بكلمتك الحق والدين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، اللهم أزل عنهم البأساء واكشف عنهم الضراء، اللهم اجعل لهم من همهم فرجا ومن ضيقهم مخرجا، واخذل عنهم أعداءهم وفرق شملهم يا أكرم الأكرمين. اللهم كن لإخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي مصر وفي كل مكان، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم وفق أميرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد آمنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين، إنك سميع مجيب، وأقم الصلاة.